أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث كان في تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة، وقد تقدم تنقيح محل البحث والإلماح إلى وجه الحاجة إليه وضرورته. الوقفة الثانية نذكرها لبيان ما يمكن بيانه على مستوى الضابطة في المقام، وهذه الضابطة لا توجد لها ضابط إلا بالمقدار الذي ألمحنا وأشرنا إليه فيما سبق. ومن هنا كان عمدة نظر المحققين عندما يريدون تمييز مشترك من المشتركات على مستوى الأسماء كأبي بصير، محمد بن إسماعيل، فلان فلان، يأتون إلى الأسانيد ويحاولون الاستفادة منها. وعلى هذا الأساس جرى الشيخ الطريحي أعلى الله مقامه الشريف بالحكم على تمييز الرجال من خلال استقراء بعض أسانيدهم، وعليه جرى أيضا تلميذه المحقق الكاظمي، ووافقه على ذلك المحقق الشيخ أبي علي الحائري رضوان الله تعالى عليهم، حيث إنه يذيل تراجم منتهى المقال دائما برمز كتاب المشتركات للمحقق الكاظمي. وذكرنا أيضا أيها الإخوة أن هؤلاء المحققين ومعهم أيضا من توسع في البحث أكثر منهم، وهو المحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه الشريف، لم يعطوا البحث حقه كما يستحقه. ومن هنا كانت نتائجهم في كثير من حالاتها ظنية لا ترقى إلى مستوى النتائج الجازمة، وقد التفت كثير من المحققين إلى ذلك. من هنا حاولوا أن يتشبثوا لحل المشكلة بدعوى أن الظن هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في باب تمييز المشتركات، ولذلك فهو حجة في هذا الباب، مع أن هذه الدعوة غير بينة ولا مبينة، غير بينة من جهة أنه لا يتضح منه في نفسه أنه حجة، وغير مبينة من جهة أنه لم يقم دليل على حجية الظن في مثل هذا الموقف. وليكن سلمنا جدلا أنه لا يمكن تمييز المشتركات بدرجة قطعية أو اطمئنانية، ولم يتسنى لنا تمييز المشتركات، نقول تمييز المشتركات على أقسام، قسم من المشتركات لا يضر بصحة الإسناد، مثل الاشتراك بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد لكونهما في طبقة واحدة وكون كل منهما ثقة. قسم من تمييز المشتركات لا يمكننا تمييزه من جهة وقوعهما في طبقة واحدة وكون فيهما الثقة والضعيف، نقول في مثل هذا المورد نلتزم بعدم حجية الخبر. وليكن لا تصل النوبة إلى حجية الظن، الأصحاب في الشبهة الحكمية مع إنكارهم لحجية العلمي، إنكار بعضهم طبعا، ومع هذا أشكلوا على حجية الظن الانسدادي في الأحكام، فكيف بهذا الانسداد في باب بعض شروط بعض الأحكام، بعض شروط بعض الأحكام في دائرة ضيقة خاصة وهي دائرة المشتركات. مو كل المشتركات تكون في طبقة واحدة. متى يستحكم الإشكال؟ إذا مشتركات في طبقة واحدة ولم يتسنى لنا التمييز تمييزا قطعيا. هو هذه حالات خاصة، ما المانع من الالتزام بأنه في هذه الحالات الخاصة نلتزم بأن الرواية غير حجة، بل على القواعد هذا ما ينبغي. أما أن نصل إلى أن الظن حجة، على أي أساس يصير الظن حجة؟ ما دام لم يقم دليل على حجية هذا الظن بخصوصه، ومن يدعي وجود الدليل فعليه بإبرازه، لم يبرز أحد دليلا على حجية هذا الظن بخصوصه. هذه الدعوة أخت الدعوة التي تعرضنا لها في بداية هذه الدراسات في العام المنصرم، عندما ادعى البعض حجية توثيقات الرجاليين من قبيل حجية الظنون على وجه الخصوص. ذكرنا هناك أنه لم يقم دليل على حجية هذا الظن بالخصوص، وهو الذي كانوا يسمونه الانسداد الصغير في دائرة بحث التوثيقات. أيضا يدعى انسداد شبيه بهذا في باب اللغات وتفسير المصطلحات اللغوية الواردة في الروايات، من باب أنه لم يقم دليل على حجية الظن بالخصوص. أقول أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن الظن التمييز بين المشتركات ليس بحجة، ولم يقم دليل على حجة، فلا بد لنا أن نبذل الوسع في تحصيل الحجية الوجدانية أو العقلائية. الوجدانية عن القطع الجازم، أو ما هو بمثابة القطع. مثابة القطع شنو؟ هذا المنهج الاستقرائي ما يحصل قطع يقيني، يحصل درجة شبيهة باليقين، أيضا حجة بلا شك. أو العقلائي الاطمئنان، لأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالاطمئنان مطلقا، وقد أمضى الشارع هذا العمل، حجية الاطمئنان حينئذ ما حتصير. أما في غير هذه الدائرة فلا شك ولا ريب أن أي تمييز للمشتركات ولو ارتقى إلى مستوى الظن ولم يبلغ درجة الظن الاطمئناني فلا يكون حجة، والنتيجة سوف تكون تردد الموجود في الرواية بين الثقة والضعيف إذا لم يكن كل واحد منهما ثقة، وحينئذ لا شك ولا ريب في أن النتيجة النهائية سوف تكون سقوط الرواية عن الحجية. على هذا نعرف أنه لابد من تدقيق النظر عندما نواجه رواية فيها اسم قابل للانطباق على أكثر من شخص في نفس الطبقة، ويكون مردد هذا الشخص بين الثقة والضعيف أو الثقة وغير الثقة، خلينا نجعل التعبير أعم، يعني مجهول الحال أو المهمل في الرجال، لا بد لنا من استيعاب النكات والبحث علنا نصل إلى درجة اطمئنان إن لم يكن جزم وقطع بتمييز المفردة المشتركة هنا، وأنه المراد منها هل هو الثقة أو الضعيف، لأنه يترتب عليها حينئذ نتيجة واضحة، إما الإيمان بحجية الرواية أو الإيمان بعدم حجيتها. والسبيل والطريق الأمثل هو منهج جمع الأسانيد في مكان واحد، هو الذي يوصلنا في غالب الحالات إلى النتيجة النهائية. معظم معلومات من كتب الرجال، من كتب الأنساب، لأن النسب والأنساب أيضا قلنا تنفعنا كما أسلفنا فيما مضى في تمييز المشتركات ومعرفة طبقات الرواة. ولا شك يا إخوان أننا عندما نتبع هذا المنهج سيتسنى لنا تمييز المشتركات في أكثر المفردات المشتركة، أو لا أقل سوف نحصل انصراف كما هو المدعى في أبي بصير، وأنه ينصرف إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي دون البقية الذين يشتركون معه في الاسم. وهذا يا إخوان له آثار عظيمة، من باب أن مئات الروايات التي يرويها أبو بصير قد يقال مشترك بين الثقة والضعيف ليست بحجة، إذا آمنا بأنه يحيى بن أبي القاسم الأسدي لا شك ولا ريب أنه سيصير ثقة أبو بصير حيث وقع، وستصير رواية من جهة حجة كما هو مبنى أكثر محققي العصر ومن قاربنا، خلافا لمن تقدم أو كثير ممن تقدم. وعلى هذا الأساس فنحن عمدة بحثنا تقدمت، يبقى في المقام يا إخوان أن هناك ضوابط ذكرها المحقق الشيخ علي الكني رضوان الله تعالى عليه، وهو من تلامذة صاحب الجواهر، في كتابه توضيح المقال، حيث حاول من خلال تجربته الطويلة مع علم الرجال أن يذكر ضوابط كلية تفيد معرفتها تمييز المشتركات في غالب الحالات. من هنا ارتأيت أن أنقل عبارته لكي نطلع على ما أفاده في المقام وما يروم رضوان الله تعالى عليه أن يذكره. وكثير مما ذكره نحن قد ألمحنا إليه فيما تقدم وأشرنا إليه بشكل واضح. قال رحمه الله: الفصل الثاني في أسباب التميز عند الاشتراك، والضابط فيها ما يختص قطعا أو ظنا ببعض المشتركين في الاسم ونحوه اختصاصا إضافيا. شنو يعني إضافي؟ يعني بالنسبة إلى بقية الأسماء التي تشترك معه في أصل الاسم. قال: قطعا أو ظنا. لا شك أن مراده قطعا واضح، ظنا لابد أن يكون مراده من الظن، الظن الإطمئناني، وإلا لا يكون حجة كما أسلفنا. وإن كان مراده كما لعله يريد مطلق الظن حجة في المقام، فهذه الدعوة أشرنا إلى أنها لم يقم دليل عليها، أي بالنسبة إلى سائر المشتركين معه في الاسم، وإن كان موجودا بل على الوجه الأتم في غيرهم. يعني يريد يقول بأنه هذا المميز تذكره كمميز بينه وبين الاسم المشترك معه، وإن كان هذا المميز لا يعد مميزا بين هذا وبين زيد بن أرقم، لأن زيد بن أرقم أيضا موجودة في هذه الخصوصية. نقول مشكلتنا مو في زيد بن أرقم، مشكلتنا في اشتراك محمد بن إسماعيل مع محمد بن إسماعيل. فإذا توجد مزية موجودة في محمد بن إسماعيل وموجودة في محمد بن زيد، هذه لا تضرنا، لأن كون هذا صير في مقابل محمد بن إسماعيل الثاني اللي هو مو صير فيه تعد تمييزا، ولو لم تعد تمييز الصير في بينه وبين محمد بن زيد، لأن الاشتراك مو بينه وبين محمد بن زيد، فإنه لا ينافي الغرض الذي هو التميز عن المشاركين. ومرجع هذا في الحقيقة بعد ملاحظة الاختصاص المستفاد من الاسم، أول شيء الاسم يخص ذاتا موجودة في الخارج هي الراوي، فهذا نحو من أنحاء الاختصاص، في مقابل يعني زيد في مقابل محمد، علي في مقابل حسن، وهكذا. هذا نوع من أنواع الاختصاص، واضح هذا هو الذي سبب الاشتراك، أن اثنين اسمهما محمد أو أحمد. المستفاد من المميزات إلى الاختصاص الحقيقي لخروج الغير بالاسم والمشاركين فيه بالمميز المفروض اختصاصه فيما بينهم به، أي بهذا الاسم. وحيث عرفت أن المدار على الضابط المذكور، علمت أن الاقتصار في عدها أي المميزات على 5 أو 12، بل إفادة حصرها فيها في 12 كما في كلام بعضهم مما لا وجه له، مميزات مهما كثرت بالاستقراء تبقى ما لها حصر، لا حصر عقلي ولا إلى ما هنالك، تبقى لا بشرط من جهة الزيادة، كل بما أعطاه الله من علم يجمع من هذه المميزات، إلا أن يريد هذا الذي قال بأنها 12 منحصرة في 12، يعني منحصرة بحسب استقرائي واستنباطي في 12، وإلا واقعا غير منحصرة، وإلا فهي أزيد مما ذكر. إذ منها التميز بالنسب واللقب والكنية والصنعة ومطلق الوصف والمكان أنه كان يقطن، والزمان، والثلاثة الأولى يعني النسب واللقب والكنية علمت في الفصل الأول، واضح فلان ابن فلان ابن فلان. افترضوا أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد بن عيسى، عيسى وخالد يميزان أحمد بن محمد الأشعري عن أحمد بن محمد البرق إذا نسب بالنسب الثلاثي، وإلا حينئذ لا شك ولا ريب في أنه يحصل الاختلاط. فإن عمدة التميز فيه في الفصل الأول ببعضها، إما بالنسب أو باللقب أو بالكنية أو جميعها، والأربعة الأخيرة يعني الصنعة ومطلق الوصف والمكان والزمان، هذه الأربعة قد تجامع الثلاثة فتقدمت، يعني تقدمت في ذلك الفصل. إذ من الألقاب ما يكون صنعه مثل الصيرفي مثل البزاز كالخياط والحناط والعطاري والصيرفي والحداد والحذائي والزراد والسراد، فإنهما بمعنى صانع الدرع الزراد والسراد، وهو لقب منه من الرواة حسن بن محبوب. ومنها ما يكون صفة كالأحول والأرقط والأشل والأفرق والأصم والضرير والمكفوف ونحو ذلك. هذه أيضا صفات موجودة لبعض الرواة. الوسيمة الحلو باعتبار الأكثر على القاعدة على حظ من الحلاوة ما تذكر، تذكر الصفات الفارقة. ومنها ما يدل على المكان كالبرق، برق رود هذه منطقة قريب من قم، والبزفري والجاموراني والحلبي والحلواني والراوندي، هذا بعد حلو الحلواني، ها، والراوندي والرازي وغير ذلك. أيضا هذه إشارة إلى أسماء، الرازي إلى الراي، الراوند، حلواني حلوان، إلى ما هنالك. وأما الزمان فمستفاد من النسب والتوالد. ليش؟ لغلبة الملاقات والاجتماع حتى في حال الرواية. الآباء والابناء عادة يلتقون حتى في حال الرواية، حالة قليلة عادة أن إنسان يولد ولده بعد وفاته أو قبل وفاته بقليل. غالب الناس يعمرون العمر المتعارف خصوصا في تلك الأزمنة، والممات يكون بعد أن يكون الولد صار شابا تقريبا، لأن الإنسان ما ينجب عادة في أواخر حياته، ينجب في أواسط حياته، حالات شاذة موجودة، لكن الغالب هكذا. والاجتماع حتى مو بس في الحياة، اجتماع حتى في حال الرواية، يعني الأب يكون شيب والولد صار شابا يتحمل الرواية. بل يستفاد اتحاد العشيرة أو القبيلة من جملة من الألقاب كالكاهلي من بني كاهل، والكناني والمازني والمخزومي والنجاشي والنخعي والنوبختي إلى غير ذلك. وأكثر هذه المميزات كما تميز من ذكرت في حقه عمن لم تذكر فيه، كذا تميز بعض من لم تذكر في حقه عن مثله. واضح. مثلا إذا روى بعض المشاركين في الاسم عن بعض أهل الصناعة، محمد بن إسماعيل عن الصيرفي مثلا، وعرفنا في أحوالهم أن خصوص أحدهم كان له صنعة التي للمروي عنه، يعني محمد بن إسماعيل بس النيسابوري كان صيرفي مثلا وقد روى عن الصيرفي، فهذه أمارة ظنية بدرجة معينة أن محمد بن إسماعيل الراوي عن الصيرفي هو محمد بن إسماعيل اللي كان يشتغل في الصيرفة لوحدة الصنعة. هذه مو قدليل، ها، قرينة ناقصة تصير بضم قرائن أخرى إليها قد طرقة، وإن لم يطلق المشتق منها عليه. وكان يعني حتى لو كان صيرفي قبل ذلك والآن بطل الصيرفة، وكان المفروض اتحاد المكان والزمان يحصل لنا ظن بأن هذا هو الراوي عنه وهو محمد إسماعيل الصيرفي واللي راوي عن الصيرفي، ويتقوى هذا الظن بكون الرواية فيما يتعلق بالصنعة. يقول خصوصا إذا كان يروي رواية ترتبط بالصيرفة، هذا يقوى أن محمد إسماعيل الراوي هو الصيرفة. هذا مو دليل، قد محمد إسماعيل اللي مو صيرفي يروي عن الصيرفي رواية ترتبط بالصيرفة، إلا أنها بمقدار قرينة ناقصة لا بأس بها. ويظهر هذا بملاحظة نقل الفتية وآداب الصنعة وما يتعلق بها من بعض الناس لبعض. وأما إفادة اتحاد المكان والزمان والعشيرة لظن التميز، فمن الواضحات من غير حاجة إلى مقايسة الرواة بنقلة الفتية والأحكام العرفية والقصص والأخبار. وكيف كان؟ فمن المميزات اتحاد العشيرة أو القبيلة، يعني أن يكون الراوي والمروي عنه من نفس العشيرة والقبيلة. يعني أكو محمد إسماعيل ثلاثة، لكن أكو واحد من المازنيين مثلا، وأكو واحد من المروي والمروي عنه مازني. يقول هذا قرينة يصير على أن محمد بن إسماعيل الذي ذكر مطلقا هو محمد بن إسماعيل المازني، قرينة ظنية، لأن محمد بن إسماعيل الثاني ليس من المازنيين، فالذي نظن أنه روى عن المازني هو محمد بن إسماعيل اللي هو من المازنيين، مو محمد بن إسماعيل ذاك الثاني اللي هو من المخزوميين. عقلا يمكن أن يكون ذاك هو الراوي، بأن ذاك هو الذي روى عن هذا وهذا روى عن قبيلة ذاك، لكن بعيد، كقرينة ظنية ناقصة لا بأس بها. وكيف كان؟ فمن المميزات اتحاد العشيرة وقد مر، ومنها التلمذ. محمد بن إسماعيل كيف ميزناه في صدر سند الكافي يا إخوان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن إسماعيل صاحب الصومعة وأولئك؟ ميزناه من باب أنه يروي عن الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان تلميذه محمد بن إسماعيل النيسابوري، وهكذا بالتلمذة ميزوه هناك مع قرائن أخرى. فالتلمذة دائما تعد من المميزات. الآن إذا أنا رويت عن أستاذي فلان وذكر اسمي بدون لقبي، فاشتبه بيني وبين زيد، زيد مو تلميذ لأستاذي، أنا تلميذه، ظاهر الحال أن الذي يروي عن الأستاذ هو التلميذ مو الشخص الذي لا ربط له بالأستاذ. عقلا يحتمل أن غير تلميذ روى عنه رواية، لكن مقتضى ظاهر الأمور أن الذي روى عنه فمحمد بن إسماعيل النيسابوري، حيث عرفنا من رجال الكشي أنه تلميذ الفضل بن شاذان، استظهرنا أن محمد بن إسماعيل الذي ذكر مطلقا في صدر سند الكافي يروي عن الفضل بن شاذان في أكثر من 40 رواية هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، لا محمد بن إسماعيل بن بزيع ولا محمد بن إسماعيل صاحب الصومعة. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا يعد من القرائن، طبعا قد لا تعد قرينة كافية لكن قرينة، فإذا اجتمعت هذه مع القبيلة مع قرينة ثالثة توجب الاطمئنان. ومنها التلمذ، بل مطلق كثرة المصاحبة، بل ربما يكون ظن التميز فيها أقوى مما مر، يعني أقوى من العشيرة والقبيلة وإلى ما هنالك، مما مر لاشتمالها على اتحاد المكان والزمان، لأن التلميذ يتحد في المكان هم مع أستاذه مو بس في الزمان وزياد. ومنها كون من المميزات كون الراوي أو مع المروي عنه من أهل علم كالكلام مثلا، كلاهما متكلمين والرواية هم ترتبط بعلم الكلام، هذا ماذا؟ هذا يزيد تأكيد على أن هذا الراوي هو فلان المتكلم لا فلان الذي هو أصولي أو فقيه أو إلى ما هنالك. ومنها كونه أي الراوي أو مع المروي عنه من خواصهم وكثيري المعرفة بحقهم عليهم السلام، والرواية لا يتحملها غير أمثالهم. مثلا يقال بأن الراوي والمروي عنه كلاهما من أصحاب الأسرار، لو قيل ابن سنان مثلا عن فلان وذكرت معجزة لأهل البيت عليهم السلام وكان الراوي والمروي عنه من أهل رواية المعاجز، محمد بن سنان من أهل رواية المعاجز مثلا، عبد الله فقيه مو من أهل رواية المعاجز عادة مثلا، فعندما يقال ابن سنان عن فلان وتكون الرواية في المعجزات هذا قرين على أن المراد بابن بن سنان أنه محمد لا عبد الله، لا بأس بها كقرينة ناقصة. ومنها أن يقال في حق بعضهم إنه كثير الرواية، خصوصا إذا انضم إليه القول في حق الآخرين بقلتها، إذا واحد منهم كثير الرواية والآخر قليل وأطلق الاسم هذا ينصرف إلى من؟ إلى كثير الرواية، هذه قرينة على أن المراد هنا كثير الرواية مو قليل الرواية ولو أطلق الاسم. ومنها أن يقال في حقه إنه روى خطب الأمير عليه السلام أو قضاياه أو خطب النكاح، هذه في محمد بن قيس، مو المعروف في حقه أنه روى ماذا؟ قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت الرواية من قبيل القضايا، فهذا قرين على أن محمد بن قيس هنا هو محمد بن قيس البجلي مثلا، لأنه هو راوي كتاب القضايا، دون محمد بن قيس غيره الذي لم يذكر في حقه أنه نقل قضايا أمير المؤمنين. ومنها كون الراوي المشترك مرجعا لأهل بلد أو قرية، والراوي عنه أو جميع السلسلة هم من أهل تلك البلد، وأطلق اسمه عادة أهل القرية والبلد عندما يطلقون الاسم ينصرف إلى الاسم الذي هو محل ابتلائهم، بل الناس يصلون إلى حد يطلقون اللقب فقط. المشايخ كثر يقولون الشيخ قال كذا، الشيخ قال كذا، ويطلقون من هو هذا الشيخ، هو مرجعهم، ولو مرجعهم المحلي مو المرجع الأعلى. عندما يقولون الآن كثيرا ما يقولون السيد ويريدون سيدا بشخصه، يقولون الشيخ ويريدون، ويختلف بين أهل البلدان، قد في الحجاز يطلق الشيخ ويراد منه الشيخ الفلاني الأبرز في البلد، في لبنان يطلق الشيخ ويراد منه ذاك الشيخ الأبرز. فكيف إذا أطلق مع الاسم؟ حينئذ الشيخ محمد، الشيخ محمد عندنا ينصرف إلى فلان الفلاني. فإذا الرواة هم من أهل البلد وأطلقوا الشيخ محمد، فهذا يعد قرينة على أن المراد الشيخ محمد الفلاني اللي هو ينصرف إليه الإطلاق في بلدهم، دون الشيخ محمد اللي هو ابن بلد أخرى أو راوي في منطقة أخرى. هذا أيضا جيد. ومنها كونه من جباة الصدقات والزكوات، والرواية في كيفية الجباية، هذا قرين على أن الراوي هو هذا الذي محل ابتلائه هذه الصنعة، هذه قرين شوية أضعف من سابقاته. ومنها اضطراب الرواية، يروي شخص رواية مشترك في الاسم أحمد بن محمد مثلا، واحد من أحمد بن محمد وهو ابن خالد البرقي قيل عنه مضطرب الرواية، والرواية مضطربة كانت اتفاقا، هذا قرين على أن الراوي هنا هو أحمد بن محمد بن خالد لا أحمد بن محمد بن عيسى، لأن أحمد بن محمد بن عيسى رواياته غير مضطربة عادة. ومنها كون بعضهم جمالا أو مكاريا أو ملاحا، وبالجملة كثير السفر، والرواية كانت في آداب السفر وأحكامه وأحكام الجمال، هذه قرينة على أن صفوان هنا هو صفوان الجمال مثلا مو صفوان الآخر. وكذلك بالنسبة لبقية الصناعات. ومنها اختصاص بعضهم برواية كتاب خاص من أصل أو نوادر، وكانت الرواية منه. يعني نراجع مثلا في فهرسة الشيخ الطوسي، في فهرسة الشيخ النجاشي يقولون بأن فلان أحمد بن محمد بن عيسى هو راوي كتاب فلان، نروح للكافي نشوف أحمد بن محمد مطلق يروي عن فلان، لا ندري، قد يكون أحمد بن محمد بن عيسى وقد يكون أحمد بن محمد بن خالد، لكن حيث إن الفهرستين ذكرا أن أحمد بن محمد بن عيسى هو راوي كتاب فلان، فيصبح هذا قرين على أن أحمد بن محمد هنا الذي يروي عن نفس الشخص صاحب الكتاب هو أحمد بن محمد بن عيسى لا أحمد بن محمد بن خالد. قد يكون في الواقع أحمد محمد بن خالد روى عنه بعض الروايات ولو لم يروي كتابه، لكن بمقدار القرينية الناقصة يصير هذا قرين على أن المراد هنا أحمد بن محمد بن عيسى. ومنها التميز بالراوي المعلوم عن المشترك، وجدنا في كثير من الموارد أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن من؟ يروي عن الراوي المشترك مع بيان اسمه. يعني جئنا جمعنا الروايات وجدنا أحمد بن محمد بن عيسى صريح يروي عن محمد بن أحمد بن العطار، خل نفترض هكذا، والآن وجدنا رواية فيها أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أحمد فقط ما فيها العطار، فاحتملنا أن يكون هو العطار، واحتملنا أن يكون هو الصيرفي أو البجال أو إلى ما هنالك، أيه هو الذي يحمل عليه؟ يقول: حيث إننا وجدنا عدة روايات يرويها أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أحمد العطار، فهذه قرينة ولو ناقصة على أنه عندما يطلق محمد بن أحمد يراد منه من عرف أحمد بن محمد بن عيسى بالرواية عنه، وهو العطار دون غيره. والعكس هم كذلك، العكس هم كذلك، أحمد بن محمد هو المشترك يروي عن العطار، وجدنا روايات عديدة أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن العطار، هنا وجدنا أحمد بن محمد عن العطار، لا ندري أنه ابن عيسى أو ابن خالد، ولا مورد وجدنا أحمد بن محمد بن خالد بلقبه يروي عن العطار، لكن وجدنا عدة موارد أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن العطار. هذا يصبح قرينة على أن المطلق هو أحمد بن محمد بن عيسى، مو دليلها، هم مو دليل، كلها قراءة ناقصة من ضم بعضها إلى بعض، قد يحصل العلم أو الاطمئنان. ومنها ما لو علمنا من الخارج أو من تصريح أهل الرجال أن بعض المشتركين كان يميل إلى معلوم خاص ويمدحه من المشترك أسماؤهم، بل كان ممن يعتقد بعلمه أو بورعه، ولم يكن شيء من ذلك بين هذا المعلوم وغير هذا البعض من المشتركين. حينئذ إذا روى عن شخص مطلق ومشترك بين الجماعة ينصرف هذا إلى الذي كان يعتقد به ويمتدحه عادة أنه هو الذي روى عنه. ومنها لو علمنا بما ذكر أن جميع المشتركين أو أحدهم كانوا لا يرون فلانا شيئا ولا يعتقلون به، بل كانوا يرمونه بالفسق مثلا وفساد العقيدة، وكان هو المروي عنه في السند المشترك، حينئذ هذا الذي يطعن فيه توجد أمارة أنه ليس هو الذي روى عنه، وإلا من البعيد عادة أن الراوي يطعن في شخص يفسقه ينزله عن مقام الرواية، ومع ذلك هو الذي يأتي ويسعى إلى الرواية عنه، فتكون هذه قرينة أنه راوي عن الشخص الثاني الذي لم يكن يفسقه ولم يكن يطعن فيه ولم يكن إلى ما هنالك. ومنها كون معلوم حاضرا في بلد المعصوم أو في بلد العلماء والرواة، وبينه وبين أحد المشتركين مراسلات ومكاتبات في حوائجهم من أمر دنياهم ودينهم، وكان يتفق الملاقات بينهما بنزول أحدهما في منزل الآخر أو غيره في مدة مرة أو مرات، ولم يكن هذا بينه وبين غيره، فعندما يروي عن شخص مشترك بين عدة ينصرف إلى هذا الذي كان بينه وبينه عشرة وملازمة ومراودة دون غيره. ومنها كون أحد المشتركين أشهر وأظهر في الأسماء، فعندما يطلق ينصرف الاسم إلى الأشهر دون غيره، ولو لم تكن هذه الشهرة حجة كانصراف أحمد بن محمد إلى الأشعري القمي المعروف دون أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأن أحمد بن محمد الأشعري هو الأشهر، كان زعيم قم، فعندما يروي القميون عن أحمد بن محمد ويطلقون هذه قرينة على أن أحمد بن محمد هنا ابن عيسى مو ابن خالد. طبعا توجد قرينة معاكسة أن أحمد محمد بن خالد البرقي البعض كان لا يحب الرواية عنه لكونه كان كثيرا ما يروي عن الضعفاء، فقد يكون من يروي عنه حتى لا يغمز عليه بالرواية عنه روى عن أحمد بن محمد ولم يقل ابن عيسى أو ابن خالد حتى لا يغمز عليه، أنه كيف تكثر من الرواية عن أحمد بن محمد بن خالد. قرينة معاكسة هذه. وبالجملة أنا اختصرت العبارة شوية، فأسباب التميز كثيرة، يقول هذا من تتبعي أنا حصلت هالأسباب، يقوى المتأمل على إخراجها والتميز بها، تمييز لازم دائما نستعمل التميز هو، وإنما أشرنا إلى هذه الجملة من المميزات ليتقوى ذهن الناظر على تخريجها بالتفطن إلى شعبها. والضابط ما عرفت، الضابط
ما عرفت شنو يعني، يعني أن يكون علاقة أحد الرواة بالمروي عنهم أو العكس سنخ علاقة لا توجد بينه وبين غيره من الذين، سواء كانت علاقة على مستوى اللقب أو على مستوى المكان أو على مستوى الزمان أو على مستوى الصنعة أو على مستوى العشرة إلى ما هنالك، فيوجب تميز لأحدهما المشتركين على الآخر، وهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال مع وجود المتعدد من المميزات واختلاف المفاد. هنا رح يحصل تعارض كما أشرت أنا في أحمد بن محمد، إذا قمي يروي ينصرف إلى أحمد محمد بن عيسى من باب أنه هو شيخ القمي في عصره، وقد توجد قرينة معاكسة تجعله ينصرف إلى أحمد محمد بن خالد البرقي من باب أن أحمد محمد كان محارب من أحمد محمد بن عيسى، فيوجد داعي لمن يروي عنه أن لا يسميه ابن خالد البرقي حتى لا يطعن عليه، حتى يوهم الآخرين أن هذا أحمد محمد بن عيسى، أو لا أقل حتى لا يكون قد صرح باسم أحمد محمد بن خالد فربما طعن عليه لكثرة الإخراج عنه، هذا يعد قرينة معاكسة. هنا تقع المشكلة حينئذ، خل تقع المشكلة إذا ما وصلنا إلى قرينة مطمئنة أن أو قراء من خلال جمعها اطمأننا أنه أحدهما على وجه التعيين يبقى مشترك، وإذا كان كلاهما ثقة لا مشكلة، إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة تسقط الرواية عند اعتبار، إلا أن تكون مما عمل به المشهور وإلى ما هنالك فيقوى سندها بالبدائل الأخرى، تصحيح السند بعد لا يتسنى لنا. قال نعم، من اختار بقاعدة الانسداد اعتبار الظن النوعي مو الشخصي أي ما هو مسبب للظن مطلقا أو عند فقد الظن الشخصي، فله التمييز حينئذ بأحد الأسباب بما هو أقوى ظنا، لكن هذه عهدته على مدعيها ونحن رفضناها في الأصول يا إخوان، وأكثر المحققين رفضوها حيث رفضوا ما يسمى بالانسداد الصغير في باب الرجال وفي باب شؤون الرجال، لأن هنا مو في باب التوثيقات والتضعيفات، هنا في باب التمييزات بين الثقة والضعيف، بعد نحن في أصل التوثيق والتضعيف ما قبلناه والمحققون ما قبلوه، فكيف بالمميزات التفصيلية؟ هو أبعد عن أن يكون مقبولا لأن مقدمات الانسداد لا تتم هنا. بعد هذا نختم هذا الموقف بأيضا كلام دقيق أفاده المحقق صاحب المنطقة، ونعقبه أيضا بكلام للمحقق التستري، البحث طويل باقي يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندنا السادة.